الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. وبعد، من فضل الله عز وجل أن قرأنا شيئا من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا فيه إلى كتاب النكاح، ولعلنا نواصل الأحكام المتعلقة به. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطوة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآيتين. ولا يجب إلا بالإجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه. باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن عدا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفء للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نذير المذكورات. وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء، وإن أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق الباقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا من غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا تزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. والمراد بالنكاح الوطء الذي يكون في عقد، وقيل المراد به عقد الزواج، والنكاح اعتنى العلماء بذكر أحكامه لأنه من حوائج الناس التي يحتاجون إليها، وجعلوا النكاح بعد أبواب المعاملات والعبادات، لأن العبادة هي الأصل الذي خلق الإنسان من أجله، وأما المعاملات فإن الإنسان يحتاج إلى البيع والشراء أكثر من حاجته إلى النكاح، فهو ينكح مرة أو مرتين، بينما في البيع والشراء يبيع ببيعات كثيرة متعددة. ولذا ناسب أن يقدموا كتاب البيوع على كتاب النكاح. قال: وهو يعني عقد النكاح من سنن المرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكما ذكر الله عز وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط، وذكر الله عز وجل أحكام أمهات المؤمنين. ومما يرغب في النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني بمثابة رض الخصية أكرمكم الله. وقوله هنا من استطاع منكم الباءة، معناها أن غير المستطيع لا يجب عليه النكاح ولا يندب إليه، وإنما يباح في حقه. وقول فليتزوج ظاهره أنه للوجوب، ولذا قال بعض الفقهاء بأن الزواج واجب عيني يأثم الإنسان بتركه. الجمهور على أن قول فليتزوج يحمل على الندب والاستحباب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علله بعلل يمكن للإنسان أن يحصلها، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهذه المعاني معاني مقصودة الشارع، وبالتالي قلنا بأن الأمر هنا فليتزوج على الندب وليس على الوجوب، لأنه معلل بأوصاف غض البصر وتحصين الفرج. فمن كان قادرا على أن يغض بصره ويحصن فرجه ولو لم يكن هناك زواج فحينئذ لا يجب عليه النكاح. فيه إشارة إلى شيء من مقاصد النكاح. أما من كان لا يغض بصره، أما من كان لا يغض بصره فهذا يجب عليه النكاح، مثله من كان لا يتمكن من إحصان فرجه فإن حينئذ يجب عليه النكاح. ثم ذكر المؤلف الحديث الذي فيه صفات المرأة التي يرغب بنكاحها، فقال تنكح المرأة لأربع، أي أن الرجال يتزوجون النساء من أجل أربع خلال لمالها، فإن المال يحتاج إليه كثير من الناس، ولذا كان من مقاصد الأزواج أن يكون عند زوجة مال. كذلك تنكح من أجل الحسب والنسب وشرف الأصل، وكذلك تنكح لجمالها وتنكح لدينها، وذلك لأن صاحبة الدين يحفظ الله بها بيت الإنسان لأنها تخاف من الله، ولأنها تحسن التربية للأبناء فتربيهم على طاعة الله، ولأنها تأمر الزوج بما فيه طاعة لله جل وعلا. قال ومن لم يستطع قال إيش؟ فاظفر بذات الدين تربت يمينك، أي أن ذات الدين من أولى ما سعى الناس إليه في النكاح. وقوله تربت يمينك قيل المراد به أن تقبر فتتحول يداك إلى تراب بعد قبرك، لأن القبر نعمة من عند الله عز وجل. وآخرون قالوا بأن هذا دعاء جرى على اللسان ولم يكن مقصودا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثم ذكر صفات الزوجة، قال وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الولود الودود. ذات الدين ما المراد بها؟ التي تخاف الله، التي تخاف الله جل وعلا. وقوله والحسب لها نسب يجعلها تقدم على مكارم الأخلاق. وقوله الودود أي المتوددة لزوجها، الولود أي التي علم من شأن نسائها وقرابتها أنهم يلدون. قال وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله، أي فيجوز له أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. قد ورد في الخبر بأنه أذن له ولو لم تعلم المرأة ولو لم يعلم أولياء المرأة، وقوله فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها يدل على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة. والعلماء لهم قولان، منهم من يقول بأن هذا مندوب، ومنهم من يقول بأنه من العادات فهو مباح. وقالوا بأن الأمر هنا ورد بعد حظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ومن أحكام الخطبة أنه لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخطب على خطبة أخيك. ويستثنى من هذا أحوال: الحال الأول أن يأذن الخاطب الأول، ففي هذه الحال يجوز للثاني أن يخطب لأن صاحب الحق تنازل. والحال الثاني أن يترك، خطب منهم بعد ذلك إما ردوه وإما صرف النظر عنهم فيحل خطبتها. كذلك إذا كان جاهلا بوجود خطبة أخرى فهذا يجيز الخطبة. والحال الرابع إذا لم يردوا على الخاطب، كان يحق لغيره أن يرد عليه، لحديث فاطمة بنت قيس فإنها خطبها أبو جهم وأبو سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي أسامة. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة على أنواع: النوع الأول المعتدة من الطلاق الرجعي، فهذه لا يجوز خطبتها لأنها زوجة لها أحكام الزوجات، جزاك الله خير، لها أحكام الزوجات، وبالتالي هذا من تخبيبها على زوجها. النوع الثاني فهذه المعتدة لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا ولا تعريضا. النوع الثاني المعتدة عدة الوفاة، ومثلها فهذه لا يجوز التصريح بخطبتها ولكن يجوز التعريض. ما معنى التعريض؟ أن يأتي بعبارة يفهم منه أنه راغب في نكاحها بدون أن يصرح. ومن أمثلة ذلك أن يقول أنا أبحث عن زوجة، لو وجدت زوجة بصفاتك لتزوجتها. وذكر أن منها إني في مثلك لراغب، وأن يقول لو أجد امرأة مثلك تتزوجني لظننت أني سأسعد في حياتي، ونحو هذا من الكلام. والدليل على أن المتوفى عنها يجوز التعريض بخطبتها قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرنهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. النوع الثالث المعتدة البائن، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو مطلقة على عوض أو مخالعة أو مفسوخة،
فهذا الصنف لا يجوز التصريح بخطبته، ولكن هل يجوز التعريض بذلك؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وقد اختار المؤلف أنه يجوز التعريض، وقاسهن على المتوفى عنها. قال: وينبغي أن يبتدئ في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، لأن الصحابة كانوا يقولون هذا اللفظ في عقد النكاح، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه أشار إلى مشروعية هذا في النكاح. وقوله نستعينه أي نطلب منه العون، ونستغفره أي نطلب منه مغفرة الذنوب، ونحمده أي نثني عليه بما هو أهله، وقوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن أكثر ما يصيب الناس نتائج أعمالهم. قال: ويقرأ ثلاث آيات. هذا الحديث في السنن بإسناد جيد، وأما الثلاث الآيات فآية آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته واجتناب معصيته. والآية الأخرى آية سورة النساء، وقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآية إشارة إلى خلق الناس من نفس واحدة، وإشارة إلى الزوجين الأولين آدم وحواء. والآية الثالثة آية الأحزاب أواخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: ولا يجب إلا، يعني لا ينعقد عقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول. والإيجاب قول الولي للزوج: زوجتك أو أنكحتك. والقبول قول الزوج: قبلت هذا النكاح أو هذا الزواج. ويشترط في عقد النكاح، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يصح العقد، عدد من الشروط: الشرط الأول رضا الزوجين، لأنه إذا اشترط ذلك في عقود الأموال فمن باب أولى أن يشترط في عقد النكاح. ويستثنى من هذا الصغيرة، فلوالدها أن يجبرها إذا تقدم لها الكفء الذي لا يفوت، وكذلك الأمة يجبرها سيدها. والشرط الثاني الولي، فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والولي أقرب الناس إلى المرأة، ويقدم في ذلك الأب، فولاية الأب مقدمة على ولاية غيره، ثم الجد وإن علا، لكن من طريق الأب لا من طريق الأم. والمرتبة الثانية ابن المرأة، قد وقع خلاف في صحة كون الابن وليا، فقال به طائفة واستدلوا بما ورد أن أم سلمة زوجها ابنها، ومنع آخرون، ولعل القول الأول أظهر للحديث. ثم بعد ذلك بعد الآباء والأبناء يكون القرابة، الأقرب فالأقرب من العصبات كالأخ وابن الأخ وابن العم والعم وابن العم. نعم. كذلك أشار المؤلف هنا إلى حديث متعلق بالرضاء، قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا دلالة في دلالة على وجوب الرضا من المرأة، وفي بيان الطريقة التي تظهر بها الرضا. ولذا قال عن البكر بأن إذنها صماتها أو أن تسكت. كذلك اشترط بعض الفقهاء أن يكون النكاح معلنا كما هو مذهب مالك، جمهور على عدم اشتراط الإعلان، لعل القول بالاشتراط أولى لحديث أعلن النكاح. وهناك طرائق من طرق الإعلان، منها إقامة الوليمة، ومنها الشهود. قال ومن إعلان الشهادة عدلين، شهادة عدلين، وهكذا أيضا من إعلانه إشهار النكاح وإظهاره بين الناس، ومن إعلانه الضرب عليه بالدف. وظواهر النصوص تدل على أن الدف يختص به النساء دون الرجال، ولم يكن الرجال في عهد النبوة يستعملون الدف. قال وليس لولي المرأة أن يزوجها بغير كفئها، بل عليها أن يختار من يكون مناسبا لها كفءا لها. ومن ثم العفيفة الطاهرة العابدة ما تزوج من الفاجر صاحب المعاصي. قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء مهما اختلفت قبائلهم، فالقرشي كفء لغيره من قبائل العرب. قال فإن عدم وليها، أي لم يوجد ولي للمرأة، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها إذا تقدم لها الكفء. هذه ثلاثة أحوال نرتب عليها إلغاء الولاية: عدم الولي، غاب غيبة طويلة، امتنع من تزويجها. ففي هذه الأحوال ما حكمها؟ قال المؤلف تنتقل ولايتها إلى الحاكم وهو القاضي، لأن القاضي نائب عن السلطان الأعظم، وقد ورد السلطان ولي من لا ولي له. وقال آخرون بأن الولاية إذا لم يصلح لها الأقرب انتقلت لمن بعده. من شروط عقد النكاح تعيين الزوجين، قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، عقد النكاح، فلا والتعيين يكون بأمور منها التصريح بالاسم، كما لو قال زوجتك ابنتي سلمى، ومنها ذكرها بصفة تميزها كقوله ابن البنت الكبيرة أو الصغيرة، أو يكون بالإشارة كما لو قال زوجتك ابنتي هذه. وكذلك لابد من نفي الموانع، إذا كان هناك مانع من عقد النكاح لم يصح لنا أن نجري عقد النكاح. قد ذكر المؤلف شيئا من هذه الموانع في باب المحرمات في النكاح، قال وهن، يعني التحريم، قسمان: محرم إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، محصورة بصفة، إذا انتهت هذه الصفة انتقل التحريم إلى الإباحة. قال فالمحرمات إلى أبد على أنواع. النوع الأول المحرمات بالنسب وهن سبع: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، والأخوات مطلقا، مطلقا يعني الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم. قال وبناتهن، بنات الأخوات أيضا يجوز النكاح بهن، وبنات الإخوة، وهكذا العمات والخالات، سبعة أصناف. قال الله تعالى يا أيها الذي، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الصنف الثاني المحرمات من الرضاع، قالوا هن سبع نظير المذكورات، أي الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعم والعمات والخالات من الرضاع. فرأى أن، وذلك لأن النبي لقوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا القول يخالف مشهور، المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة في أن الرضاع لا يقتصر تأثيره على ما يكون مماثلا للنسب، ويرون أن الرضاع أيضا ينتقل به التحريم إلى في حال المصاهرة. مثال ذلك أم زوجته من الرضاع، أم زوجته من الرضاع، وبنت زوجته من الرضاع قبل أن يتزوج بها. وهكذا زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة ابنه من الرضاع. قال لأن كلمة يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كلمة النسب قد يدخل فيها الصهر. وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ليس فيه أن غيرهن مباح، بالتالي لا يصح أن يستدل به في مفهوم المخالفة. قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني وهن المحرمات إلى أمد، أي إلى وقت محدد، وذكر من ذلك الجمع بين المرأة وأختها، أخت الزوجة وأخت وعمة الزوجة وخالة الزوجة، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كذلك من المحرمات الزواج بخامسة فأكثر بالنسبة للأحرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وكان عنده أكثر من أربع نسوة أن يختار أربعا ويفارق سائرهن. وأما بالنسبة للمملوك فإنه لا يتزوج إلا بزوجتين فقط. أما إذا كان عند الإنسان ملك يمين إما يتسراهن فله أن يطأ ما يشاء منهن، وليس لهن ليلة ولا قسم، ويطأ من يشاء ويترك من يشاء. قال إذا أسلم الكافر وتحته أختان فحينئذ يختار منهما واحدة، ومثله ويفارق الثاني، ومثله لو كان عنده أربع زوجات، لو كان عنده أكثر من أربع زوجات، ففي هذه الحال نقول اختر أربعا وفارق البواقي. ثم ذكر أيضا صورا من صور المحرمات إلى أمد. الصورة الأولى المحرمة، وهي التي دخلت في إحرام الحج أو العمرة، فإنها لا يجوز النكاح بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وهذا التحريم مؤقت إلى أمد، وهو أن تتحلل من الإحرام. الصفة الثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب وأجله. إذا طلق الإنسان امرأة وأراد أن يتزوجها، كما لو كان طلاقا بائنا بعوض مثلا، فحينئذ هل يجوز أن يتزوجها وهي لا زالت في العدة؟ نقول نعم، لأن إيجاب العدة صون لماء الرجل من أن يختلط بغيره، وهنا لن يختلط بغيره، هو نفسه من كان عنده كان زوجا له. وحينئذ نقول المعتدة من غيره بوفاة أو بعوض، فهذه يحرم نكاحها حتى تنتهي العدة. الصنف الثالث الزانية، هي حرام، لقوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فدل هذا على تحريم العقد على الزانية. والحكم هنا في الحديث لم يفرق بين، إذن الكلام الآن في الزانية، الحكم الذي في الآية لم يفرق بين الزاني وبين غيره. بعض الناس يقول يسترها يتزوج عليها، ولا ما يجوز حتى تضع الحمل إن كانت حاملا أو تستبرأ، لئلا يدخل عليه من ليس من أولاده. كون هذا الولد إن عقد من ماء لا يعني أنه ولده شرعا، ما لا يكون ولده إلا إذا كان هناك وطء في عقد أو وطء في شبهة. قال: كذلك من المحرمات إلى أمد مطلقة الثلاثا، فإنها تحرم حتى تتزوج بزوج آخر. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ولا بد في الزوج الثاني أن يطأ وأن يفارقها وأن تنقضي عدة الثاني. يقول: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك بحيث يشتري أختين، لكن لا يطأ إلا إحداهما، فإذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه، بحيث تصبح حراما إما بتزويجها وإما ببيعها أو نحو البيع من تصرفات من هبة نحوه. ثم ذكر صفات الرضاع المحرم، فقال: الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أن ما كان بعد هذه المدة فإنه لا قيمة له، لأن الرضاعة قد تمت. كذلك اشترط في الرضاع المحرم أن يكون خمس رضاعات، كما هو مذهب أحمد والشافعي لحديث عائشة: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس. ماذا يترتب
على الرضاع، هناك ثلاثة أنواع من الأحكام. الأول إذا رضع الذكر مع أنثى من أم الأنثى، بالتالي تحرم عليه التي رضعت معه، ويعتبر بمثابة إبل لهذه المرأة وإبل لزوجها، يحرم عليه كل بنات هذا الرجل ونحوه. نعم. النوع الثاني أن يكون العكس، يرضعون من أم البنت، ففي هذه الحال يقع التحريم كذلك. والحال الثالث أن يرضع اثنان من ثدي امرأة أجنبية فينتشر بينهما التحريم ولا ينتقل إلى أفراد أسرته. فالأولين قسم الأولين ينتقل. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن اللي هو زوج المرضعة. ثم ذكر المؤلف الشروط في النكاح، ونفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح من الشارع من الله، شروط في النكاح يقولها متعاقدان الزوجان. شروط النكاح محصورة بأربعة شروط أو خمسة شروط، أما الشروط في النكاح فليست محصورة. ولذا قال باب الشروط في النكاح، وهي هذه الشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. والأصل صحة هذه الشروط لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولحديث إن حق ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وقد قسم المؤلف الشروط في النكاح إلى قسمين. قسم الأول شروط صحيحة، وهذه تنقسم إلى أقسام، منها أن يشترط ما هو من مقتضى العقد، شرطت عليها أن ينفق عليها، وحتى لو لم تشرط نفقة ثابتة. النوع الثاني اشتراط ما هو من مصلحة المتعاقد، مثل له المؤلف كاشتراط أن لا يتزوج عليها، فإذا قبل قال الحنابلة يصح الشرط، بالتالي إذا أراد أن يتزوج عليها أصبحت هي بالخيار بين إمضاء نكاحها أو فسخه. ومثله لو شرط أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها أو اشترط عليها زيادة مهر أو نفقة، فهذه يجب الوفاء بها، عقود شروط صحيحة. قال ومنها شروط فاسدة. شروط الفاسدة على أنواع. النوع الأول توقيت عقد النكاح، إن هذا يخالف مقتضى، لأن عقد النكاح الأصل فيه استمراره ودوامه، وبالتالي فنكاح المتعة عند الرافضة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. هنا اشتراط توقيت للعقد. النوع الثاني، وقد ذكر المؤلف بأنه قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم المتعة في المتعة أولا أي في الزمان الأول، ثم منعها وقال بتحريمها. النوع الثاني ربط عقد بعقد، من أمثلته عقد الشغار، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، قال وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. النوع الثالث من الشروط الفاسدة ألا يكون هناك رغبة في النكاح،
ومن أمثلته نكاح التحليل، امرأة طلقت من زوجها ثلاثا فأراد أن يحللها آخر لزوجها بأن يتزوجها صورة يطاها مرها ومرتين. ثم ذكر المؤلف العيوب في النكاح، وضابط هذا أن كل صفة تمنع من تمام الاستمتاع من قبل أحد الزوجين بالآخر فهذا عيب. وهناك عيوب خاصة بالنساء، يحق للزوج أن يطلب الفسخ. لماذا؟ إن كان قبل الدخول من أجل أن يسترجع المهر كاملا. النوع الثاني العيوب المتعلقة بالرجل، مثل أن يكون عنينا عنده آلة لكنه لا يجامع ولا يمكنه. قال وإذا وجدته عنينا فماذا تفعل؟ تؤجله إلى سنة من أجل أن تمر به الفصول الأربعة قد تؤثر على بدنه. فإذا مضت الأشهر فإذا مضت السنة وهو على حاله لا زال عنينا فلها طلب الفسخ. وهناك عيوب مشتركة مثل الجنون والجذام والبرص، لأن هذه الصفات تمنع من كمال الاستمتاع. قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق فإن المرأة المملوكة تخير بين المقام مع زوجها وبين فراقه، لأن بريرة خيرت. قال إذا وقع الفسخ بسبب قبل الدخول فحينئذ لا يكون للمرأة مهر، لأن المهر إنما يكون بالتمتع بفرجها ولا يكون الأمر كذلك، لأنها قد فسخ نكاحها قبل الدخول، بالتالي ليس لها شيء في المهر. أما إذا فسخت بالعيب بعد الدخول فحينئذ نقول ثبت المهر لها، وبالتالي يرجع الزوج على من غره. قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر. هذا خلاصة ما في هذه الأبواب من أبواب النكاح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بالنسبة لسقوط
سقوط ولاية الأب، نعم،
الراجح أن تنتقل إلى الأقرب يعني القاضي،
ولا هو من قال بأنها تنتقل للقاضي راعى شيئا وهو عدم حصول النزاع بين قرابة المرأة بعد ذلك. فإذا تمكن القاضي أنه يجعل الولي الأول هو الذي يتولى العقد فيكون أولى. نعم.
وإذا لم يكن هناك نزاع
مثل والله الذهاب للقضاء أولى، ذهاب للقضاء أولى. نعم.
ما حكم عقد النكاح بعد
النداء الثاني بعد الجمعة؟ نهي عن البيع بعده، والنكاح ليس مثل البيع، بالتالي يصح العقد، لأن النهي ما ورد إلا عن البيع. الذي يظهر أن الإبطال إنما يكون، أنتم تعرفون المذاهب الأئمة الثلاثة عدم إبطال البيع بعد النداء الثاني، مذهب أحمد الإبطال وهو أقوى في البيع. وأما النكاح فلا يقول أحد منهم بإبطال عقد النكاح الذي يعقد بعد النداء الثاني للجمعة. جزاك الله خير. تلاحظون هنا أن من تساووا في الدرجة فإنه لا يفضل الأكبر على الأصغر. لو كان عنده 5 إخوة أشقاء في هذه الحال زوج الصغير منهم أو الكبير سواء، والنكاح يكون للمتقدم منهم في العقد. تلاحظون أيضا لو كان عندها إخوة أشقاء صغار وإخوة لأب كبار من يزوج؟ إذا كان الصغير قد بلغ فحينئذ يزوج، ولا يحق لي لإخوة لأب أن يزوجوا لوجود الأقرب وهو الأخ الشقيق. النهي إنما ورد في البيع ولم يرد في النكاح.
لكن لازم
في أسئلة أخرى.
الزواج بنية الطلاق،
حكم الزواج بنية الطلاق، هنا النية أمر باطن ليس من ذات العقد. النية هذه حرام لأنها غش، لكن هل تبطل العقد؟ نقول لا تبطل العقد لأنها خارجة عن العقد. الذي يبطل به العقد هو ما كان النهي فيه عن شيء من أجزاء العقد. تقدم معنا أنه خاص بالنساء لأن الأدلة دلت على تحريم المعازف عموما، استثني الدف النكاح، فرجعنا إلى عرف الصحابة في وقت النبوة فلم نجدهم يستعملون الدف النكاح، فدل هذا على اختصاص النساء به. طلاق بائن، ما مش معنات بائن لا تحل إلا بعقد جديد، بالتالي لا بد من عقد، وهي تختلف على صنفين، واحدة مطلقها 3 ما تحل إلا بعد زوج آخر، واحدة مطلقها بطلقة بعوض هذه بائن، بالتالي ما يحل رجعتها، إذا أرادها لا بد من عقد جديد. نعم. يلا حطونا واحد منكم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
العموم المسألة خلافية، وتقدم معنا ذكر الخلاف، كونك ترجع هذا القولين إليك.
لا أسألك شيء لا
أقول. طيب الطلاق سيأتي.
لو تزوج ولم يطأها ولكن ليس بنية.
نعم. رجل عقد، رجل طلق امرأته 3 فعقد عليها آخر نكاح رغبة، ثم بعد ذلك ألغى العقد، ما مات ولا طلق، شنو نقول؟ هل تحل الأول؟ نقول لا تحل للأول، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وإليك.
هل كمال البر لطاعة الوالدين في عدم الزوج من امرأة معينة؟
قبل العقد طاعتهما من البر لهما بلا إشكال ومن ما يرضي رب العزة والجلال، وبعد العقد خصوصا إذا جاء فيه أبناء وطالبه الآباء أو الأمهات بتطليق المرأة، نقول هذا على شيء. إن أبغضوها وأمروا بذلك لأمر شرعي ديني قدم أمره، وإن كان لأمور دنيا لم يلتفت. طيب عندنا مطلقة رجعية لا يحل خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، عندنا متوفى عنها زوجها لا يحل التصريح ويجوز التعريض. الحال الثالث ايش؟ المطلقة البائن، هل يحل لغير زوجي لغير مطلقها خطبتها سواء كانت مختلعة أو كانت مفسوخة أو كانت طلقت بعوض؟ نعم. الشيخ يختار أنه يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح. إيش؟ مطلقة بعوض، قالت له زوجته طلقني ولك 10 ريال، فطلقها 10 ريالات، هو حكم مستقل، حكم مستقل. الحنابلة يفرقون لأنهم لا يعتبرون الخلع طلاقا.
الصواب في القول
شيء. إيش؟
الصواب في ذلك.
في أي مسألة؟
الأخيرة هذه. أنه اعتد البعيد.
تقدم الكلام.
اللي في اختار أنه يجوز.
والله ترك خطبتها أحسن. حتى التعريض. خصوصا أنه يتعلق بها حقوق زوجنا آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله أخواني. إن شاء الله الموعد الفصل القادم إن شاء الله.